إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا. فأما إن ولا يكافئ فيه أحدا يعطي مكافأة سواء كانت في أمور الدين أو في أمور الدنيا لا يكافئ منه أحدا لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيه. فأما إن اجتمع هو قوم فجاءوا بطعام وجاءه بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا. خمسة مضاربين سكنوا في فزنق واحد وقالوا بدلا من أن يأكل كل واحد في غرفته نجتمع على الغداء ويصير بيننا، فبدلا من يطلب كل واحد منهم بعشرة أو عشرين يطلبون أكل بمئة. لا يقال إن هذا أكل بعشرة وهذا أكل بثلاثين وهذا كذا، هذا يتسامح فيه. يقول فأما إن اجتمع هو قوم وجاءوا بطعام وجاءه هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، يعني طريقة النهد. إذا اجتمع قوم وقالوا القطة يسمونها قطة، نعم كل واحد يدفع مبلغ، ومعلوم أنهم في التطبيق في الأكل بعضهم يأكل بقدر أثنين، فما يقال أنت والله أكلت أكل أثنين يدفع الضعف، هذا يتسامح فيه. فينظر إلى طلبه، ما لم يكن طلبه متضمن للمخادعة، لأن بعض الناس قد يتصرف بعض التصرفات التي يخادع فيها أرباب الشركات، وهذا موجود والله المستعان. نعم.
صلى الله عليك. باب الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك المال، وإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوا فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمينه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدين في القراض. الدين في القراض. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة، ولا بد أن يكون متفقا على كيفية التعامل، هل هو بالنقد أو بالدين بين المضارب وصاحب المال، لأن الدين يعرضه للضياع، على هذا لا بد أن يكون متفقا عليه. فإذا أقره أنا بضارب بالمال لكن بعضه أبيعه بالنقد وبعضه نسيئة، فرضي صاحب المال جاز قراضا فاشترى به سلعة. الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، عن السلعة بدلا من أن تباع بمئة باعها إلى أجل مدة سنة بمئة وعشرين مثلا فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال، هلك الذي أخذ المال المضارب قبل أن يقبض المال. قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح، يعني لهم النصف، النصف الذي اتفقوا عليه بينهم وبين صاحب المال، الذي اتفق عليه أبوهم مع صاحب المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك، يعني على مستوى الأب في الأمانة، لأن التاجر لما دفع المال إلى هذا المضارب باعتبار تحقق شرط الأمانة، فإن كان أولاده على مستواه وقالوا ندخل مدخل أبينا مثل ما دخل أبونا بالنسبة ندخل مكانه، إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه، قال الله ما عندنا استعداد نطالب ولا نراجع، لكن مالك عند فلان وهذا السند تابعه أنت وخلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا أن يقتضوه، لأن العقد ليس معهم والعقد على أبيهم لا يلزمهم، لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم، لا شيء عليهم ولا شيء لهم لأنهم لم يعملوا في المال. لكن ماذا عن جهد أبيهم؟ يذهب هدرا، اشترى البضاعة ودين البضاعة وقبل أن يحل الأجل مات، هل يستحق على تعبه هذا شيء أو لا يستحق؟ يستحق. ولا شك أن مثل هذا التصرف متعب ويحتاج إلى نصيبه من الربح. فالاقتضاء يكون على المضارب، أجرة الاقتضاء إذا مات وقال أولاده لم عندنا استعداد، فيحضر من يقتضي هذا الدين ويحسم من نصيب العامل، لأن الأصل نقتضى عليه. نعم للمضارب، لا هو الأصل العقد، العقد وش اللي أبطله؟ كيف؟ لكنه يستحق الوجه، يستحق ما اتفقوا عليه وين، لكن الآن ما هو بيستحق النصف، وما بقي على نهاية الشركة إلا اقتضاء المال، وقالوا نأتي بمن يقتضي هذا المال ويصفيه لك، أنت مالك لا ولا دنيا قرأ، مالك عندك وتبقى الشركة على ما هي عليه. فأجرة الاقتضاء على ورثة الميت إذا أرادوا الاستمرار، وإن أرادوا أن يحل الشركة انحلت. فإن كرهوا أن يقتضوا خلوا بين صاحب المال وبينه ولم يكلفوا أن يقتضوه ولا لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إن أسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه فلهم فيه من الشركة والنفقة مثل مال أبيهم في ذلك، هم بمنزلة أبيهم. فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة يقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم، لأن العقد قد تم والأثار المترتب عليه كلها حصلت. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن، فما باع به من دين فهو ضامن، إن ذلك لازم له. يعني يقول ادفع لي 100,000 وأشتغل بها، وإذا دينت أحد أضمنه عندي لن يضيع المال، فهذا لازم له، إن ذلك لازم له، إن باع بدين فقد ضمنه لأنه صرح بضمانه له. نعم في إيش؟ أنه لا يضمنه، ولما باع عليه بالدين، والأصل أنهم في وقت انحلال الشركة، شركة المضاربة، أن يرجع المال إلى صاحبه، وما دام تصرف بالدين، نعم بالدين، وعرض المال للخطر فلا أقل من الضمان، مثل ما يتصرف كثير من التصرفات التي هي في الأصل أمانات، في الأصل أمانات، أعطيت صدقات ثم قلت أتاجر بها فأنت ضامن لها بلا شك، تتحول من كونها أمانة إلى قرض مضمون. إيه لك أن تفترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئا، ما يعرف عنه شيء، ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه وهذا يعرفه، فالضمان متجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هذا رجل أخذ من رجل 5,000 جنيه كي يتاجر بها في مجال الدواجن على أن يعطيه 500 جنيه شهريا أو أقل، يعني بنسبة 10%، دون أن يعرف صاحب المال ما نسبة الرجل الآخر، هل هذه المعاملة جائزة؟ عرفنا أن هذا فيما تقدم أنه الربح المضمون وهذا لا يجوز، يعني إن كان مضاربة فلا يجوز، لأنه يعرض المضارب للتعب الضائع، وإن كان إجارة فهي إجارة مجهولة النسبة فلا تصح أيضا. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البضاعة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واستسلف من صاحب المال سلفا، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو أحسن الله إليك لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البضاعة في القراض. الأصل في القراض مضاربة، نوع من أنواع الشركة، يدفع صاحب المال إلى رجل يعمل به والربح بينهما، فإن دخل على هذا العقد شيء آخر بأن كلف صاحب المال المضارب أن يعمل له عملا آخر واشترط ذلك عليه فلا تصح، وإن عرض عليه من غير شرط ولا أثر له في العقد الأول، إن شاء المضارب قال نعم وإن شاء قال لا ولا أثر لسحب المال منه، فإنه حينئذ يكون من التعامل بالمعروف ولا شيء فيه. وقل العكس مثل ذلك، إذا كان العامل يطلب من صاحب المال خدمة معينة فإن اشترطت هذه الخدمة فلا، وإن لم تشترط طلبها العامل من صاحب المال وصاحب المال بالخيار إن شاء نفذ وإن شاء لا، فالأمر فيه سعة كما قيل في السورة الأولى. ولذا يقول: قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أعطاه 100,000 وقال هذه مضاربة اشتغل بها والربح بيننا، فقال صاحب المال: على طريقك وأنت ذاهب لتشتري بضاعة إلى البلد الفلاني أنا محتاج إلى هذه السلعة وأنت ذاهب إلى هناك ولا كلفة عليك، فمن معروفك وإحسانك تقضي لي هذه الحاجة، لا دخل لها في المضاربة، فإن قبل بطيب نفس منه لا على سبيل الاشتراط، ولو رفض لا يؤثر على عقد المضاربة، جاز ذلك. أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، قال أنت ذاهب إلى البلد الفلاني وسيارتي هذه كسدت في بلدنا وأهل البلد الفلاني يرغبون فيها، فما رأيك أن تذهب بها معك لتبيعها هناك، فأخذها وباعها، لا شيء في ذلك إذا لم يكن على طريق أو على سبيل الاشتراط بينهما وله أثر في عقد القراض. أو بدنانير يشتري له بها سلعة، كان ذاهب للإمارات تشتري بضاعة أو قطر أو البحرين أو مصر أو الشام أو العراق، وهذه السلعة أريد أن تشتريها لي، هذه قيمتها. قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما، يعني مودة، يعني يمكن يقضي له هذه الحاجة ولو لم يكن هناك قراض، لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، يعني ما يكلفه شيء، لا يكلفه شيئا، قال اشتر لي هذه البضاعة في المحل الذي تشتري منه بضاعة القراض من نفس المحل، يعني هذا المحل عنده أكثر من بضاعة، وقال اشتري لي هذه البضاعة من نفس المحل وبمجرد ما تشتري البضاعة أعطني صاحب المحل أكلمه أحول عليها الفلوس، يسارة مؤونة، يعني هذا ما يكلف شيء إطلاقا، أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. يعني لو قال له والله ما أنا مستعد أخدمك، ما عندي استعداد أخدمك، أنا عجز عن البضاعة، يا الله أقوم به. إن كان هذا له أثر في العقد قال ما دام ما تستطيع تخدمني هات المال، نقول هذا لا يجوز. وإن قال الأمر إليك، هذا معروف، إن بذلته فأنت أهل له، وإن لم تأذن تبذله فالأمر إليك، هذا لا أثر له في العقد. ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك. هذا العامل الذي أخذ 100,000 ليضارب بها قال أنا الآن ما عندي سيارة، ما أريد سيارة، فلو أقرضتني مبلغا أشتري به سيارة مناسبة 10,000 20,000، وهو يستطيع أن يقول هذا الكلام من غير مضاربة، يعني قبل عقد المضاربة يستطيع بكل راحة أن يطلب منه هذا الطلب ويلبي له ذلك الطلب من غير نظر إلى هذا عقد الطارئ، كذلك لا أثر له في عقد المضاربة، وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده مال فعل ذلك فعل له مثل ذلك. ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، قال والله ما عندي استعداد، أنا أعطيتك 100,000 تشتغل ولا هاتين، أنا لا أقرضك ولا أسلفك. إن كان له أثر في العقد قال خذ دراهمك، اللي هذا أول ينعفت عليه بعض الناس، لا شك أنه يؤثر عليه مثل هذه التصرفات. إن كان لا أثر له في العقد لم يرد عليه ماله، فإن صح ذلك منهما جميعا، فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط قال أقبل 100,000 وأعمل بها وأنت مرتاح في بلدك وبين أولادك والربح بيننا، لكن بشرط أن تقرضني كذا أو تبيع علي كذا أو تؤجرني كذا، وجعل ذلك شرط، فإن ذلك يقول ولم يكن ذلك شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه يثبت ويستمر على المضاربة، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم. وش وجه عدم الصحة في مثل هذه الصورة إذا اشترط أو صار له أثر في العقد؟ شو وجه المنع فيها؟ عقدين في عقد، عقدين في عقد. نعم، الباب الذي يليه.
صلى الله عليك. باب السلف في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا، قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء ويمسكه. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله يكتبه عليه سلفا، قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء ويمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخر. عندنا نقض حسن. وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
يقول رحمه الله تعالى باب السلف في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا أقرضه إياه على سبيل القرض لا القراض، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا، اقترض منه 100,000، فلما مضى شهر قال لماذا لا يكون قراض مضاربة، أشتغل لك بهذه 100 والربح بيننا. قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه. لماذا؟ لأنه في الأصل قرض، في الأصل قرض، لا بد أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان، وهذا إذا اقترضه أولا ثم قارضه عليه يحتمل أن يرده زائدا أو ناقصا. نعم، احتمال زائد أو ناقص، فلا، هذا احتمال، فلا يرد المثل. القرض الأصل فيه أن يرد المثل من غير زيادة ولا نقصان. قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، يعني بقدره من غير زيادة ولا نقصان، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه، إن شاء دفعه إليه وإن شاء أمسكه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتب عليه سلفا، فقال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله. عكس المسألة الأولى، المسألة الثانية قراض، فلما اجتمع عنده المال 100,000 صارت 120، قال: خله قرض عندي، سلفني إياه قرض. يقول مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عليه على أن يزيده فيه ما نقص منه، احتمال أن يكون تصرف في بعضه. هم صار 120، 100 صارت 120 بالمضاربة، تصرف ب20، فلو قال أعطني إياه ما عنده ال20، ما عنده إلا 100، فقال سلفني إياه حتى يكتمل، حتى على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. لماذا؟ هل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟
ممكن يكون جرى نفع إذا كان نقص.
هذا جرى نفع للمقرض ولا للمقترض؟ الأصل في القرض أنه نفع للمقترض، فلا يؤثر فيه نقد نفع المقترض.
طيب بس كأنه تسلف 90 ورد 120، الموجودة 90.
لا لا لا، هو الآن 100,000 صارت 120، تصرف من دون علم المقرض، من دون علم المقارض، تسلف 50 بقي 70، قال خله قرض عندي، أعطيك 110 بعد 6 أشهر قرض.
70 رد 110 كان صورتها.
لا له، له 110،
هو له 110 جاهزة معلومة، لكن في صورتها هو أصلا لم الموجود عنده الذي اقترضه فعلا 70، لأنه متصرف من 40 من قبل.
لا له، ما أدري صاحب المال،
ما أدري أنه ما علم، لكن هو تعليل الإمام رحمه الله مخافة أن يكون قد نقص فيه.
صاحب المال وش اللي يخشى؟ صاحب المال كأنه يريد أن يكسب الرجل ولا يعانده، لو قال أعطني إياها الآن يقول ما عندي إلا 70، خذهن ولا تركهن. نعم، فيريد أن يزرع فيه معروف القرض من أجل أن يرده كاملا. واضح ولا مو واضح؟ فمثل هذا يؤثر، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
صلى الله عليك.
نعم.
باب المحاسبة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده.
يقول رحمه الله تعالى: باب المحاسبة في القراض. يعني ضارب العامل في المال مدة توفر لديه الأصل مع الربح ثم أرادوا المفاصلة. كيفية هذه المفاصلة؟ معروف أنه يعطى صاحب المال رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما على حسب ما اتفق عليه. لكن لو كان المال غائب، قال ما بعد أن استوفيت الأموال من ذمم الناس، أنا بعت وكسبت مكاسب طيبة، 100 صارت 200، فأنا بدفع لك 50 الربح و50 لي قبل أن نستوفي، ما عندي مانع، أنا أتقبل الناس. فهل يجوز ذلك أو يسوغ؟ احتمال أن لا يصل إليه ما في ذمم الناس، احتمال أن يموت أو يفلس من بذمته المال فيتضرر. وفي مثل هذه الصورة الإمام مالك رحمه الله لا يرى مثل هذا. قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب. هذه الصورة الأولى، المضارب المقارض العامل لما رأى المال ربح 50%، قال أنا أخذ 25 أتصرف فيها وأستفيد منها، وصاحب المال إذا جاء دفعنا له 125. وصاحب المال غائب قال لا ينبغي أن أخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال. لماذا؟ لأن لا يتهم أنه أخذ أكثر إلا بحضرة صاحب المال، وأن أخذ شيئا فهو له ضامن، تصرف 25 يضمنها حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه، يحسب المال بحضرتهما وبحضور المال. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما، لما ذكرنا من أنه قد يفلس من بذمته أو من بيده المال أو يموت ولا شيء وراءه، وحينئذ يتضرر العامل. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه ورماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، فقال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. هي 100,000 دفعها إلى عامل وربحت 50%، وله غرماء العامل هو مدين لغرماء 20,000، قالوا أعطنا 20 من هذا الربح أو أعطنا من البضاعة ما قيمته 20,000. يقول الإمام رحمه الله: قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال 125، هذه 25 أضافها إلى 100 وأخذ 25 فطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة الشهداء، شدهم، أتى بمجموعة من الشهداء ممن تقوم نصاب شهادة يعني كافي يثبت بهم الحق، فقال احضروا المال 100,000 هذا العقد، وربح المال 50,000، عزلنا لصاحب المال 125 وأنا أخذت 25 بحضرة الشهداء، أشهدهم على ذلك. قال لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال. نعم، لأن هذا تصرف من طرف واحد، تصرف من طرف واحد، إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده، يرد 25 حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، يأخذ 100 أولا ثم يقسم الربح ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس المال وافر عندي، يعني موجود 100,000 موجودة، لكن هذه 25 نصيبك من الربح وأنا أخذت 25، هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس المال وافر عندي في رصيدي موجود. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال، يعني الأصل المحافظة على رأس المال قبل الربح، المحافظة على رأس المال قبل الربح، فإذا أدي رأس المال فالربح أبره أيسر حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه. قال هذه المئة أنت الآن حصلناها والربح اقتسمناه، تريد أن تضارب بها مرة ثانية؟ تريد أن تقترضها وتسلف؟ هذه موجودة، وإن أراد صاحب المال أن يحبسها عنده فالأمر إليه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، يعني مثل ما تقدم تصرف في شيء منه، فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده، يعني حتى يتوفر ما اقترضه منه. نعم، الحل أنه يبادر بدفع رأس المال إلى صاحبه مع ربحه بلا شك.
باب جامع ما جاء في القراض. قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع. فاختلف في ذلك. قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله، فقال: وعندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. قال مالك: وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال ما ربحت فيه شيئا، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به إلا يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله. قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك، لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما، وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك: في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافها يسيرا لا خطب له، فهو للعامل، ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشذ أو الشاذ شذكونة أو أشباه أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراض. هذه الترجمة هل يستدل بها على ما تحتها من كلام؟ يعني العادة يجعل جامع القراض مثلا، يجمع فيه مسائل لا تنحصر تحت ترجمة واحدة. ما جاء في القراض هذه الترجمة رابطتها بما تحتها لا شك أنها في القراض وفي موضوع القراض وكل ما تقدم في القراض، وهذه الترجمة تصلح لجميع الأبواب السابقة. وإن أراد أن هذا تعميم بعد تخصيص لا مانع، والأصل أن يعمم بالباب الجامع على العادة، باب جامع في القراض أو الباب الجامع في مسائل القراض ما أشبه ذلك. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال بيعها، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع. هذا يقول بيع السلعة مرتفعة لئلا تنزل، والثاني يقول لا ننتظر المستقبل، الدراسات كلها تدل على أنها تزيد في المستقبل أضعاف، واختلف. هذا يقول بيع وهذا يقول من البايع. وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع، فاختلف في ذلك، فقال لا ينظر إلى قول واحد منهما لأنهما شريكان وهما مشتركان في الربح والخسارة، فلا يحكم بقول صاحب المال على العامل ولا بقول العامل على صاحب المال، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر، يعني أهل الخبرة بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع قال فرصة البيع انتهزوا اغتنموا بيعت عليهما، ولم ينظر إلى قول العامل، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها ولم ينظر إلى قول صاحب السلعة صاحب المال. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر، فلما أخذه به أقر، قال المال موجود عندي، فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا. في الأول يقول عندي وافر، ثم لما طولب به قال هلك منه كذا وكذا لمال يسميه، هو اعترف أولا أنه كامل وافر عنده، ثم قال هلك منه كذا وكذا لمبلغ معين يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، لأنه لو قلت هلك منه شيء بادرت إلى انتزاعه، نعم لعدم الثقة، دام هذا الشخص يضارب بالمال ويعرضه للتلف والهلاك، ما لو أعطيت أحد يشتغل لك أو مثلا تركته عندك في محل ثم لما حاسبته آخر الشهر وجدته يخسر تعود عليه مرة ثانية، لكن لو قال لك إن كسبنا والله الحمد لله خسران تعود إليه، من أجل إيش؟ يقول لك هذا من أجل أن تترك المال بيده، وهذا يقول مثل هذا، وإنما قلت لك ذلك يعني المال وافر لكي تتركه عندي. قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، لأنه اعترف ويؤاخذ باعترافه ويؤاخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، يعني يأتي ببينة تدل على أنه بالفعل هلك منه شيء، فإذا أحضر البينة وقال ما قال فإنه حينئذ يحكم له بالبينة لا باعترافه، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. أيهما أقوى، الاعتراف والبينة؟ الاعتراف أقوى. لماذا؟ الإمام رحمه الله تعالى فقال إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، نعم،
لأنه أنكر ثم نقر،
أقر قبل، أقر ثم أنكر، أقر أن المال وافر ثم قال هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره فيؤخذ منه جميع المال، هذا إذا لم يأتي ببينة، إن جاء ببينة نعم إيه، لكن الآن لو قال أنه المال عند 100,000 موجودة وربحها 20,000 موجودة بالرصيد، لو قال أنه هلك منها جزء منها قال هات اللي عندك مرمى خلاص ما نعود، فأراد أن يقره عنده ليضارب به مرة ثانية ليربح ويعوض ما هلك، قال عندي وافر، ثم لما طالبه به قال هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره. إذا جاء ببينة وأحضر الجيران كلهم جيران المستودع وقالوا نشهد أنه في يوم كذا احترق المستودع ودخلنا وشاركنا في إخماد الحريق وقدرنا الخسائر بمبلغ كذا، يعني جاء بجمع من الناس يشهدون بهذه الشهادة، هل نقول أن هذه أقوى من الإقرار أو أقل؟ لأن الإقرار يعتريه ما يعتريه، نعم الإقرار يعتريه ما يعتريه، أحياناً يكون الرجل على الظاهر عليه الصدق وظاهره العدالة لكن يأتي بما يبطل دعواه، يعني مثل ما قيل جاء شخص إلى شخص آخر هو ثقة عنده فقال أريد أن تعيرني الحمار، فقال والله الحمار أعرناه شخص سبقك، هو ظاهر العدالة والأصل أن يقبل قوله في مثل هذا، صح ولا لا؟ ثم نهق الحمار، فنقول إن إقراره أصدق من نهيق الحمار. نعم، هذه يذكرون طريق طرفة في كتب الأدب، شخص جاء ليستعير حمارا، نعم، فقال له الحمار أعرناه شخص، ثم نهق الحمار فقال له اسمع كاس تصدقني مسلم مصلي مسمي يعني أفعل الواجبات وأترك المحرمات وتكذبني وتصدق حمار؟ لا شك أن مثل هذه الأمور ولو كان ظاهره الصدق لكن هناك أمور نعم
صدق أذنه وش يسمع الحمار ما
إيه، لكن قد يبلغ بالشخص من التسليم ما يكذب أذنه ويكذب بصره، قد يبلغ به من التسليم ما يصل إلى هذا الحد، لأن بعض الناس يكون عندك من الثقة واليقين بقبول قوله تشك بنفسك أحيانا، وما الذي يمنع أن يكون هذا اللي نهق حمار الجيران بعد؟ احتمال. المقصود أن مثل هذا إذا أتى ببينة وقالوا الجيران المستودع أننا حضرنا إحماد الحريق وأنه هلك منه بنسبة 40-30%، تصدق البينة ولا تصدق الإقرار؟ البينة أقوى حينئذ من الإقرار، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. لو أحضر فواتير، أحضر فواتير يعني البينة الأولى مقدمة على الإقرار لقوتها، لكن هذا أحضر فواتير أنه اشترى بكذا وباع بكذا، هذه الفواتير تحتمل التزوير فهي بينة ضعيفة أضعف من شهادة الشهود الذين شهدوا في الصورة الأولى، فيؤاخذ بإقراره. احتمال أن يكون قد أخفى بعض الفواتير، نعم هو في الأصل مؤتمن لكن إذا أقر ثم أنكر خرج عن الأصل، خرج عن الأصل الذي هو الأمانة. قال مالك وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن ندفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا، جاءه قال السوق طيب برحل، قال السوق طيب جدا ربحنا 80% من أجل إيش؟ أن يغريه فيترك المال عنده وهو ما ربح ولا 20%. وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا إن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. لو قال ساهمنا في شركة كذا، شركة نقية ساهمنا فيها وربحت 80% من أجل إيش؟ أن يقر المال بيده، فلما طالبه به قال اسأل كل المساهمين كم ربحنا، أنا واحد من أولئك المساهمين، قال ما ربح شيء أو خسر أو ربح 20%، يقدم مثل هذا على إقراره. نعم، لما يكون بينة يقبل مين؟ قول من؟ العامل الآن ما هم مقبول قوله إلا ما يكون بينة، أي فيؤخذ بإقراره. إيه؟ لا، هو اليمين على الطرف الآخر إذا أردنا أن نجري البينة واللي في اليمين، هو الآن بيؤخذ بإقراره، ما له داعي يؤخذ بينة، ما عنده بينة، إحنا ما لنا باخذين من رأيه أصلا، ما لنا بنبي ندينه ونبي نقبل قوله نقول بعيمينه، ما دام ما أحضر بينة ونأخذه بإقراره ما تحتاج إلى يمين. يعني اليمين متصورة في حق الخصم لأنه لم يحضر بينة فخصمه يأتي بيمين، وكل ما بحال فأنا ما أدري عن شيء لكن أنا هو قال لي كذا هو أقر واعترف، والأصل أن اعتراف أقوى من البينة التي يغلب على الظن صدقه فيها، يغلب على الظن مع يمينه يقبل قوله مع يمينه. فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك. وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك، الآن اختلفوا في النسبة، لما ربح 50% قال احنا متفقين على أن لك 30% وأنا لي 70% من الربح، قال صاحب المال العكس، القول قول من؟ يقول مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث يعني ولي الثلثان، قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.